نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
من الرأي التي تؤشر ساعتها إلى 7 مساء نشرة الأخبار، وهذه عناوينها: الدفوع الثالث من المنحة القطرية تصل غدا الأربعاء وفق نظام صرف جديد، والاحتلال يعفي الوقود القطري لمحطة كهرباء غزة من الضريبة. وزارة التعليم تحذر من مخططات الاحتلال لتفريغ القدس من مدارسها، والتشريع يدعو للوقوف أمام محاولات تهويد القدس. قوات القمع تقتحم أحد أقسام سجن عوفر وتعتدي على الأسرى، وإدارة معتقلي عسقلان وإيشل تماطلان بعلاج 5 أسرى مرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن السفير القطري محمد العمادي عن وصول المنحة القطرية الدفعة الثالثة إلى قطاع غزة من خلال إسرائيل يوم الأربعاء المقبل، وقال العمادي إن 15 مليون دولار ستنقل إلى قطاع غزة، لافتا إلى أنه لن يحمل الرواتب بنفسه ويسلمها في غزة مثلما فعل في الدفعتين السابقتين، لكن نظاما جديدا جرى إقراره بهذا الصدد رافضا الإدلاء بتفاصيل عن هذا النظام. في سياق متصل قال السفير محمد العمادي إن قطر ستضغط لاحقا بشأن مشروع كهرباء بقيمة 80 مليون دولار تقريبا من شأنه أن يمكنها من إدارة إمدادات الكهرباء في القطاع بفعالية، وذلك عبر شراء الكهرباء بكمية كبيرة من إسرائيل ثم توزيعها في أنحاء القطاع وتحصيل قيمتها في المقابل من الفلسطينيين. إلى ذلك أقرت لجنة المالية في الكنيسة الإسرائيلي إعفاء الوقود القطري المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة من ضريبة القيمة المضافة، وقالت القناة 12 العبرية إن اللجنة وافقت على إعفاء الوقود القطري من الضريبة بعد طلب خاص قدمته حكومة الاحتلال بالخصوص، وتبلغ قيمة المنحة القطرية المخصصة لتشغيل محطة الكهرباء بغزة 60 مليون دولار لمدة 6 أشهر. أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار وهيئة الحراك الوطني تأجيل الحراك البحري 23 لهذا الأسبوع بسبب الأحوال الجوية وصعوبة الوصول للمكان في هذه الأجواء، وأكدت الهيئة على أن الحراك البحري والبري مستمر حتى تحقيق جميع مطالبه وكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة. ميدانيا أكد منسق لجنة الصيادين في غزة زكريا بكر اعتقال بحرية الاحتلال الصياد محمد حسام بكر 22 عاما خلال عمله في بحر شمال قطاع غزة. حذرت وزارة الصحة بغزة من كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة ستطال آلاف المرضى في قطاع غزة جراء قرب توقف 5 مستشفيات رئيسية عن تقديم خدماتها بسبب أزمة الوقود الحادة التي تعاني منها الوزارة. ونشد مدير مستشفى الرنتيس التخصصي محمد أبو سلمية خلال مؤتمر صحفي كافة الضمائر الحية والجهات المعنية بالتدخل العاجل وضرورة الخروج عن الصمت المطبق وحل الأزمة وإيجاد خطوات جادة لتفكيكها. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
انقطعت الكهرباء، انقطعت حياة ابني.
إنها آهات وأنات المرضى وصرخات ذويهم، كيف لا وحياة أبنائهم أصبحت في خطر حقيقي، خاصة إذا ما توقفت الخدمات الصحية، والسبب شح الوقود لتشغيل المولدات الخاصة بالمستشفيات التي باتت تعيش كارثة إنسانية وصحية.
حياة ابني أنا متعلقة بالكهرباء، ما في كهرباء ما في له غسيل ما في حياة، لأنه إذا ما غسل ابني خلاص يعني معناتها أنه حتعلى السموم في جسمه، حتعلى التحاليل حتصير مستوياتها في النازل، فطبعا حتأثر على حياته.
لو سكرت المستشفى أو صار أي حاجة يعني المرضى كلهم حيموتوا، يعني هم ميتين أصلا، بس نفس بيطلع وبدخل، هم هلأ ميتين يعني من قلة العلاج، فما بالك لما تخلص الوقود وتسكر المستشفى إيش نعمله؟ نفتح له مقبور يعني مثلا ولا إيش نعمل؟ ايش دخل المرضى في خلافاتنا السياسيه؟ ما بعرف ليش يعني بحطوا المرضى في خلافاتنا السياسيه. المفروض المرضى حالات انسانيه نتجنب الخلافات، نتجنب المرضى من خلافاتنا.
ضروري انه اسبوعيا 4 مرات بيقوم بعمليه الغسيل في حال انه انقطعت التيار الكهربائي، يعني هذا الجهاز فهتكون كارثة كبيرة على أرواح أطفالنا.
17% هو ما تبقى من المخزون الاستراتيجي للوقود لتلك المستشفيات، واقع صعب للغاية جعل من وزارة الصحة في غزة أن تسارع لعقد مؤتمر صحفي عاجل حذرت من خلاله من قرب توقف 5 مستشفيات رئيسية عن تقديم خدماتها جراء أزمة الوقود الخانقة بغزة.
كان نقص حاد في الأدوية، والآن نواجه نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية لتشغيل المستشفيات، يعني نحن أمام ساعات حرجة. كما يعلم الجميع أن المستشفيات بدون كهرباء لا يمكن أن تعمل بأي حال من الأحوال. عندنا قسم غسيل الكلى وقسم العناية المركزة وقسم تحضير علاج الكيماوي للسرطان والمختبرات، كل هذه الأقسام ستوقف لا سمح الله إن وقفت هذه المولدات.
ولأول مرة منذ بداية الحصار تقف وزارة الصحة عاجزة عن تمكين المولدات الخاصة بالمستشفيات من العمل لساعات أخرى مع ازدياد أزمة الكهرباء.
نحن في وزارة الصحة نحذر من تداعيات خطيرة ستطال مرضى قطاع غزة خلال الساعات القادمة، والتي أسميناها ساعات حاسمة في ظل عدم توفر أي استجابات من الجهات المعنية لدعم احتياجات المستشفيات بالوقود. نحن نناشد كافة الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإغاثية حول العالم بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية أرواح المرضى في داخل المستشفيات قبل وقوع الكارثة.
هذا الواقع يتطلب من كافة الضمائر الحية والجهات المعنية التدخل العاجل وضرورة الخروج عن الصمت المطبق وحل الأزمة وإيجاد خطوات جادة لتفكيكها.
قال وكيل وزارة الصحة برام الله أسعد رملاوي إن هناك تحركات من أعضاء داخل منظمة الصحة العالمية بضغوطات إسرائيلية من أجل تغيير جدول أعمال اللجان التحضيرية لاجتماع منظمة الصحة العالمية المقرر في 23 و24 من الشهر الحالي. وأضاف رملاوي أن هذه الضغوطات تتمثل بمحاولة منع وفود المنظمة تقديم تقاريرها حول الحالة الصحية في الأراضي الفلسطينية أمام هذه الاجتماعات، رغم أن هذه التقارير تقدم بشكل سنوي.
نعلم أن هناك تحركات حقيقية من قبل منظمة الصحة العالمية بضغط إسرائيلي على تغيير بعض جدول الأعمال أو جدول الأعمال اللي إلها علاقة بوضع الصحي الفلسطيني. وطبعا لأنه نحن سنويا عندما نقر الوضع الصحي الفلسطيني من ضمن ورقة عمل تقرأ في الجمعية العمومية أمام جميع الدول، يتم عليها التصويت ويتم إدانة لإسرائيل من أكثر من 120 دولة كل سنة. هناك بعض الدول التي تتحفظ، لكن تحفظها لا يعني أنها غير موافقة، وهناك فقط 6 دول أو 7 دول التي ترفض هذه الورقة وتصوت بلا. وبالتالي هذا الشيء نحن ماشيين عليه منذ سنوات طويلة. يبدو أنه هذه السنة هناك حراك على تغيير هذه الورقة بضغوطات إسرائيلية.
وأشار رملاوي إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الواقع الصحي في فلسطين ستقدم أمام اجتماع المنظمة السنوي المقرر في أيار المقبل، وتشمل انتهاكات بحقوق الأسرى والقطاع الصحي والأطفال، مشيرا إلى تعرض حوالي 700 ألف طفل فلسطيني لانتهاكات إسرائيلية صحية.
قطاع كبير من الشعب الفلسطيني في غزة ما زال تحت الحصار والإغلاق منذ سنوات عديدة نتكلم عن مناطق فيه أنه ممنوع الحركة فيها، ممنوع البناء، ممنوع تقديم الخدمات إلها. نتكلم عن القدس الشرقية وعدم قدرتنا على تقديم الخدمات الصحية. نتكلم عن الأطفال الموجودين في السجون الإسرائيلية والأسرى الذين يعانون من مشاكل صحية ولا تقدم لهم الخدمات الصحية. نتكلم عن الجيش الذي يواجه الطفل بالأسلحة سواء في الضفة الغربية أو في غزة. عدد الأطفال الذين يشكون من مشاكل نفسية وحسب المنظمات الدولية سواء منظمة الصحة العالمية أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، تقديراتهم في غزة يوجد حوالي 400 ألف طفل يشكو من مشاكل نفسية اجتماعية ويحتاج إلى تدخل مجتمعي نفسي. نفس الشيء في الضفة يوجد حوالي 300 ألف.
وأوضح الرملاوي أن وزارة الصحة بالتعاون مع سفارة فلسطين لدى سويسرا تعمل من أجل وقف كافة الضغوطات الإسرائيلية من خلال اتصالات تجريها مع كافة أعضاء منظمة الصحة العالمية.
وبالتالي نحن من هذا المنطلق كوزارة الصحة وكسفارة فلسطينية نضغط على أن تبقى الأمور على ما هي حتى نصلح لكل العالم عن المعاناة التي يعينها الشعب الفلسطيني على الوضع الصحي والوضع السياسي أو الوضع السياسي وتأثيراته على الوضع الصحي.
حذرت وزارة التربية والتعليم العالي من مخططات سلطات الاحتلال الرامية لتفريغ البلدة القديمة في القدس من المدارس والسيطرة على أبنيتها التاريخية، وذلك تحت ذرائع تخدم مخططاتها. وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى مساعي الاحتلال لتفريغ مدرستي القادسية وخليل السكاكيني والقدس العددية اللتين تقعان داخل البلدة القديمة في القدس من الطلبة، وذلك من خلال تقديم الإغراءات والتسهيلات لنقلهم إلى مدارس أخرى تتبع بلدية الاحتلال خارج أسوار البلدة القديمة وتعلم المناهج الإسرائيلية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
أثار قرار سلطات الاحتلال إغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في القدس اعتبارا من مطلع العام الدراسي المقبل غضب المقدسيين الذين اعتبروه قرارا واضحا بإلغاء وجود وكالة الغوث في القدس. المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم مديرة وحدة القدس في الوزارة ديما السمان أكدت على ضرورة وجود حراك شعبي من أجل الضغط على بلدية الاحتلال لوقف قرار إغلاق المدارس في البلدة القديمة والسيطرة على مبانيها ودفع الطلبة إلى التوجه إلى مدارس خارج أسوارها تدرس المنهاج الإسرائيلي.
يعني بالواقع هي مخططات الإسرائيلية مستمرة منذ عام 67 على السيطرة على التعليم في القدس ضرب منظومة العملية التعليمية في هذا العام. يعني هو موضوعين بالحقيقة، الموضوع الأول هو السيطرة على إغلاق مدارس البلدة القديمة وسيطرة على مبانيها ودفع الطلبة إلى مدارس خارج أسوار البلدة القديمة تعلم المنهاج الإسرائيلي. هذه هي مدارس تتبع الإدارة الإسرائيلية، تتبع بلدية الاحتلال.
نعم.
ولكن على هناك يجب أن يكون هناك حراك شعبي لوقف هذه المهزلة.
السمان أوضحت في حديثها أن سلطات الاحتلال تهدف من وراء مخططاتها إلى أسرلة التعليم في القدس والسيطرة على عقول الطلبة وسلبهم هوياتهم الوطنية ومصادرة وعيهم.
لا شك أنه إسرائيل تتبع جميع الأساليب من أجل كما ذكرت هو هدفها أسرلة التعليم والسيطرة على عقول أبنائنا وسلبهم هويتهم الوطنية، محوها، حاولت مصادرة وعيهم، زج كل المعلومات والتاريخ المزور في عقولهم. هذا ما تسعى إليه إسرائيل.
بلدية الاحتلال في القدس أبلغت المدارس المعنية بنية إغلاقها بشكل شفوي وليس بشكل رسمي أو بكتاب خطي كما أشارت السمان.
طبعا هناك وضع سيء جدا بالنسبة لمدارس التعليم في القدس، هناك حوالي 5000 طالب خارج أي إطار تعليمي، نحن بحاجة إلى أكثر من 2000 غرفة صفية. بظل هذا الوضع تستغل هذه الأمور وتغلق مدارس وتدفع بالطلبة إلى مدارس أخرى تعلم المنهاج الإسرائيلي.
ويرى مراقبون أن قرار إلغاء مدارس وكالة الغوث سيزيد من الصعوبات التي يواجهها المقدسيون في قطاع التعليم، لافتين إلى أن هذا القرار قد تتبعه قرارات أخرى تشمل قطاع الصحة وغيرها من الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة للمقدسيين. وعلى المدى البعيد ستتم مصادرة جميع مباني الأونروا في القدس وتحويلها إلى مبان تابعة للبلدية، في حين سيتم إلغاء التعريف الرسمي لمخيم شعفاط كمخيم للاجئين، وستعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة الأراضي المقامة عليها لصالح الاحتلال. لإذاعة الرأي الفلسطينية، أحمد العمريطي.
قال رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب إن الوضع في القدس المحتلة خطير جدا، معتبرا أن استهداف حراس المسجد وموظفي الأوقاف أمر خطير ومساس بوظيفة الأوقاف في رعاية المسجد الأقصى.
يعني حجم الاستهداف كبير جدا المسجد الأقصى المبارك، ما كان في يوم الأيام في خطر أكثر من هذه الأيام التي تمارس سلطات الاحتلال اقتحاماتها لرحاب المسجد الأقصى المبارك، سواء من قبل المستوطنين الذين تحميهم شرطة الاحتلال، حراسنا بفضل الله سبحانه وتعالى يتصدوا لهذه المحاولات ويتحملوا كل ما يلاحقها من تبعات، سواء بالاعتقال أو الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.
وأشار الشيخ سلهب في حديث لإذاعتنا إلى أن استهداف المدارس في البلدة القديمة وإغلاق مدارس الأونروا في القدس يهدف إلى تحويل المدارس إلى بؤر استيطانية جديدة، وينذر بتفجر الأوضاع في المسجد الأقصى.
استهداف التعليم في مدينة القدس، سواء بإلغاء دور وكالة الغوث أو تحويل المدارس في البلدة القديمة إلى بؤر استيطانية جديدة، هذه كلها تفجر الوضع في المسجد الأقصى في القدس.
حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مدرسة القدسية داخل أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة. واعتبرت الهيئة في بيان صدر عنها القرار التهويدي مساس بمباشر بالعملية التعليمية أولا، واستهدافا لمستقبل جيل من الطلبة داخل البلدة القديمة ثانيا، ناهيك عن المخططات التهويدية التي تستهدف المدرسة والأقصى المبارك أخيرا. دعت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي الفلسطيني أبناء شعبنا وأمتنا الإسلامية للوقوف بقوة أمام محاولات الاحتلال لتهويد المدينة من خلال التضييق على المدارس وفرض المناهج الإسرائيلية عليها ومنع المناهج الفلسطينية. وقالت اللجنة في بيان لها إنها تتابع عن كثب مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة التي تعصف بمدينة القدس بكل مكوناتها وسكانها ومقدساتها وآثارها، والتي كان آخرها بإعلان الاحتلال إغلاق مرافق الأونروا بالمدينة المقدسة العام المقبل. أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق تهديد سلطات الاحتلال بإغلاق مدارس أونروا في القدس المحتلة وتحويل إدارتها لها من خلال وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال، مما يساعد على طمس القضية وحقوق اللاجئين تمهيدا لإنهاء عمل الوكالة في القدس بشكل نهائي. وقال المركز في بيان صحفي إن قيام الاحتلال بمثل هذه المحاولات يعتبر تحد واضح للقرارات الدولية ولقرارات مؤسسات الأمم المتحدة، خصوصا منظمة اليونسكو، والتي اعتبرت القدس ومعالمها الثقافية والحضارية تحت الاحتلال. في موضوع الأسرى، اعتدت قوات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال اليوم على الأسرى في قسم 15 في سجن عوفر ورشتهم بالغاز عقب اقتحامه. وقال الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين مجد العدرة إن سياسة الاقتحامات المتكررة للسجون في تزايد من أجل خلق حالة من عدم الاستقرار في صفوف الأسرى.
بالأمس اقتحمت قوات القمع الإسرائيلية التي تسمى الدرور مصحوبة بقواتنا الشرطة الإسرائيلية القسم رقم 17 في سجن عوفر، وقامت بالاعتداء على الأسرى والعبث بمقتنياتهم وتحطيم محتوياتهم ودون أن يعلم السبب. حالة من التوتر والغليان سدت أقسام السجن خلال أكثر من 6 ساعات عندما اقتحموا هذا القسم الساعة الرابعة فجرا، ورد الأسرى بإغلاق 10 أقسام داخل السجن وأعادوا جميع وجبات الطعام.
وأضاف العذر أن سياسة القمع آخذة بالتصاعد، لا سيما بعدما أصدرت ما تسمى لجنة أردان توصياتها قبل عدة أسابيع بضرورة أن يكون هناك عقوبات أكثر تجاه الحركة الأسيرة وحرمانهم من كل الإنجازات التي حققوها خلال سنوات نضالهم الطويلة.
حالة التصعيد تجاه الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي أخذ بالتصاعد بشكل مهول، ولا سيما بعدما أصدرت لجنة أردان توصياتها قبل عدة أسابيع بضرورة أن يكون هناك تقشف أكثر تجاه الحركة الأسيرة في حرمانهم من كل حقوقهم التي حققوها عبر سنوات نضال طويلة. السجون الآن في وضع صعب ومقلق، عندما نتحدث عن إهمال طبي متواصل، اقتحامات مستمرة ليلا ونهارا، تعذيب وتنكيل على مدار الساعة، حرمان من التواصل مع الأهل، فرض غرامات مالية عالية، إصدار أحكام جنونية وصلت إلى عشرات المؤبدات بحق أسرى ومن بينهم أطفال. كل هذه الأمور يعني تدفع بعجلة متسارعة للأسرى بأن يعني قد تحدث حالة غليان في أي لحظة، والأسرى يعلنوا عن حالة تصعيد تجاه هذه الخطوات.
وفيما يتعلق بالأسير المريض، أوضح الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى أن الوضع الصحي للأسير خطير ويعاني من آلام حادة وتمنعه من النوم وفقد من وزنه أكثر من النصف، وفي حال لم يكن هناك تدخل حقيقي ومن أعلى المستويات فإنه سيفقد حياته.
على أساس ما بدي أتمكن محامي هيئة الأسرة من زيارته لعدة أيام في مستشفى أو ما تسمى بمشفى الرملة، وقال بأن وضعه صعب وخطير، أتى إلى زيارة محنية الظهر إلى الأمام ولا يستطيع المشي وبالكاد يستطيع الكلام، يعاني من آلام حادة يعني تمنعه من النوم لأيام عدة. كذلك أفاد المحامي بأن الأسير فقد من وزنه أكثر من النصف، كان وزنه 84 كيلوغرام والآن أصبح وزنه 50 كيلوغرام، يعاني من آلام حادة في البطن في منطقة الأمعاء وعلى المعدة، ويقول بأن هناك كتلة داخل بطنه يعاني منها بسببها من أوجاع شديدة لا يستطيع منها النوم. الوضع الصحي للأسير سامي أبو دياك في تدهور متسارع ومستمر، وإذا ما حصل هناك تدخل حقيقي على كافة المستويات هذا الأسير مهدد بفقدان حياته في أي لحظة.
أحرق الأسرى في قسم 15 في سجن عوفر غرفتين احتجاجا على اقتحام وحدة الميتساد القمعية للقسم صباح اليوم. وقال مكتب إعلام الأسرى إن حالة من التوتر تسود كافة أقسام السجن بعد اقتحامه من قبل عناصر الوحدة. ويذكر أن قوات القمع اقتحمت أمس قسم 17 في السجن المذكور وأجرت تفتيشات وعبثت بمقتنيات الأسرى. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأوضاع الصحية للأسرى والمعتقلين المرضى القابعين في معتقلي عسقلان وإيشل تزداد صعوبة وتفاقما نتيجة تعرضهم لإهمال مقصود من قبل إدارة وأطباء سجون الاحتلال وعدم تقديم العلاج المناسب لهم كل حسب طبيعة مرضه. وأضافت الهيئة في تقرير صحفي أن إدارة المعتقلين تمطلان في علاج 5 أسرى مرضى، مشيرة إلى أن الطبيب في سجن الاحتلال الإسرائيلي هو الطبيب الوحيد في العالم الذي يعالج جميع الأمراض بقرص الأكامول. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. العمل تعلن أسماء الدفعة الثانية من برنامج طموح اثنان خلال أيام.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني. 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إلى تصعيد الحراك الشعبي في الضفة الغربية المحتلة لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي. وقال بحر في بيان صحفي إن تطبيق القانون رغم المآخذ والسلبيات الكبرى التي تعتريه ترقى إلى مستوى الخطيئة الوطنية. وأكد بحر ضرورة توسيع نطاق المشاركة الجماهيرية والفعاليات الشعبية لإسقاط القانون، مشددا على أن إصرار السلطة على تطبيقه يعبر عن استخفاف بالقيم والمشاعر الوطنية الفلسطينية. أكد المهندس مازن البنا نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة أن احتياج القطاع من المياه يقدر ب 200 مليون متر مكعب سنويا. وأوضح البنا خطورة وضع مصادر المياه في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة تحديدا. جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول والذي تنظمه وزارة الإعلام المكتب العالمي الحكومي بشكل أسبوعي. محمد بكرون والتفاصيل.
في الوقت الذي يفترض أن يكتفي قطاع غزة ذاتيا من مياه الخزان الجوفي في فصل الشتاء وألا يواجه عقبات الحصول على المياه العذبة الخالصة للشرب دون التعرض للأزمات والعراقيل، إلا أنه يخوض مواجهة حقيقية في ارتفاع منسوب الملوحة في مياه الشرب. نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة مازن البنا أكد خلال مؤتمر صحفي على أن احتياج القطاع من المياه يقدر ب 200 مليون متر مكعب سنوياً.
طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن احتياجاتنا المائية من مصادر المياه، نستطيع أن نقول أنه نحن بحاجة إلى حوالي تقريبا سنويا أكثر من 200 مليون متر مكعب سنويا، وهذه بالفعل تضخ من خلال الخزان الجوفي وأيضا من خلال تستفاد من خلال مياه ميكروت. عندما نتحدث عن احتياجنا السنوي 200 مليون متر مكعب في المقابل نغذي الخزان في 60 مليون متر مكعب سنويا، نحن نتحدث عن عجز كبير.
وأوضح البنا خطورة وضع مصادر المياه في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة تحديدا، والذي يعاني من أزمة المياه ونقص حاد في الخزان الجوفي الساحلي الذي يعتمد عليه القطاع كمصدر رئيسي في استخراج المياه.
حسب مراقبتنا لمناسيب المياه الجوفية، هناك انخفاض مستمر لهذه المناسيب. في بعض المناطق المناسيب تنخفض بنسبة أو بمعدل 30 سنتي، في بعض المناطق نص متر، في بعض المناطق متر مثل منطقة رفح متر سنويا. أعني هذا له طبعا تأثيره أو النتيجة المترتبة على ذلك هو التداخل لمياه البحر وبالتالي ارتفاع نسبة الملوحة.
وأشار البنا إلى تلوث مياه الأمطار بسبب مياه الصرف الصحي خاصة في مدينة خان يونس، وأن عدم وجود شبكات وبنى تحتية سليمة يشكل خطرا على مصادر المياه.
لدينا مشكلة أيضا في موضوع الخزان الجوفي ومصادر المياه الجوفية المتاحة لدينا داخل قطاع غزة، وهي التلوث من مياه الصرف الصحي. لا زالت هناك نسب غير مغطاة من شبكات الصرف الصحي موجودة في المدن المختلفة. عندما نتحدث عن مدينة خان يونس بالتحديد، نتحدث 60% فقط من المدينة مغطاة بشبكات الصرف الصحي، وبالتالي نتحدث عن 40% من الناس لا غير مخدومين بشبكات الصرف الصحي.
وأوضح البنا أن الاحتلال يسيطر على منابع المياه في فلسطين ويسرق مياه وادي غزة والذي يقدر ب20 مليون لتر مكعب في المناطق الشرقية لقطاع غزة.
قطاع غزة لم يسلم من سرقة المياه من قبل الاحتلال. وادي غزة ليس هناك أي قطرة مياه تعبر هذا الواد من حدوده الشرقية، لأنه الإسرائيلي بنى وأنشأ كثير من العديد من السدود على مجرى هذا الواد شرق قطاع غزة، وبالتالي قطاع غزة محروم من هذه المياه.
ورغم تنفيذ العديد من المشاريع التي من ضمنها محطة معالجة شمال قطاع غزة والتي أنشئت حسب المواصفات الدولية، والعمل على تأسيس شبكة لمياه المعالجة واستخدامها في أمور الزراعة بدلا من الخزان الجوفي وتوفير مياه للسكان، يبقى الحصار المستمر وقطع الكهرباء العائقان الأساسيان لتشغيل هذه المشاريع.
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق جملة من البرامج والأنشطة التي تستهدف الشباب ودعم المبادرات ضمن خطة عام 2019 والتي سيتم البدء بها في الربع الأول من العام الجديد. جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محاسن، وأكد محاسن أنه سيتم تنفيذ دورات تدريبية مختلفة لفئة الشباب والشابات في كافة محافظة غزة بهدف رفع كفاءة الشباب وتنمية مهاراتهم. قال وكيل وزارة العمل بغزة موسى السماك أنه سيتم الإعلان عن أسماء الخريجين والعمال المستفيدين من الدفعة الثانية من برنامج طموح 2 للتشغيل المؤقت خلال أيام قليلة. وذكر السماك في تصريح خاص لوكالة الرأي أن مستفيدي الدفعة الثانية البالغ عددهم 2500 خريجا و2500 عامل سيستلمون عملهم مطلع فبراير المقبل، وسيتم توزيعهم على القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الأهلي والخاص. وأوضح أن الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وضعت قطاعي الصحة والتعليم كأولوية أولى لتدعيمهما بالمستفيدين من البرنامج، ومن ثم قطاعات البلديات والقطاع الخاص، والأولوية الرابعة لقطاع الأمن والداخلية والقضاء، والخامسة لباقي الوزارات. كان هذا الخبر الأخير، وهذا تذكير بالعناوين. الدفعة الثالثة من المنحة القطرية تصل غزة الأربعاء وفق نظام صرف جديد، والاحتلال يعفي الوقود القطري لمحطة كهرباء غزة من الضريبة. وزارة التعليم تحذر من مخططات الاحتلال لتفريغ القدس من مدارسها، والتشريع يدعو للوقوف أمام محاولة تهويد القدس. قوة القمع تقتحم أحد أقسام سجن عوفر وتعتدي على الأسرى، وإدارة معتقلي عسقلان وإيشل تماطلان بعلاج 5 مرضى. شكرا لحسن إنصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت النشرة، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.